بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. يسر إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين أن تقدم هذه السلسلة المباركة في شرح كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد قام بشرح هذا الكتاب معالي الشيخ العلامة سعد بن ناصر الشثري حفظه الله. الدرس الرابع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلا زال الكلام متصلا في الأعمال القلبية خلال دراسة كتاب التحفة العراقية لشيخ الإسلام ابن تيمية. توقف بنا الحديث عما يتعلق بمحبة الله جل وعلا، وكيف أنها تنتج الأعمال الصالحة. أعظم ما تنتجه محبة الله الإخلاص، وذلك أن عبادة المحبة تسمو إذا أخلص بها لتكون خالصة لوجه الله. بحيث يكون الإنسان محباً لله ومحباً لما يحبه الله، سواء من الأشخاص أو من الأعمال والأقوال. أنت تحب الله جل وعلا وتحب أولياءه من الأنبياء الصالحين العلماء، تقرب بهذا إلى الله عز وجل. وبمقدار ما يكون عند الإنسان من ولاية الله يكون الإنسان محبوبا عنده. وهكذا في الأعمال، تحبها لأنها تقربك إلى محبة الله. هناك نوع من أنواع المحبة متعلق بالمحبة الطبيعية. المحبة الطبيعية هي في أصلها مباحة، لكن يتمكن العبد من جعلها طاعة، ويمكن أن تنقلب لتكون معصية. تكون طاعة بناء على أن العبد لا يحب هذا المحبوب إلا بناء على أمر الله عز وجل له بذلك. أنت تحب المؤمنين لأن الله أمرك بمحبة المؤمنين. تحب والديك وقرابتك، تحب زوجتك، تحب أبنائك، لأن الله جل وعلا جعل لهؤلاء من الحقوق ما ليس لغيرهم. ومن أنواع ذلك الزيادة في المحبة، تكون بذلك مأجورا مثابا بمحبتك لهؤلاء، وتكون محبتك كلها حينئذ خالصة لوجه الله، لأنك تتقرب بجميع أنواع محباتك لله جل وعلا. المحبة إذا أفردت لله وقعت في أعلى درجات الإخلاص وأنتجت الإخلاص. تقدم معنا أن الإخلاص عليه معول العمل، وأنه هو الذي لا يقبل الله من أحد عملا إلا إذا كان فيه إخلاص، وأن صاحب الإخلاص هو المؤيد في الدنيا والآخرة. ولذلك أمرت النصوص بالإخلاص، وقد ذكر المؤلف عددا من هذه النصوص. إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني. ديني يعني طاعة الله قدمت، قدم المفعول به لإفادة الاختصاص. ثم أكده بقوله مخلصا. ومما يترتب على الإخلاص الخلاص من سلطان الشيطان، كما قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغافلين. في الآية الأخرى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. من ثمرات الإخلاص أن العبد يبتعد عن المعاصي، لأن الشياطين حينئذ لا تقوى على جره وجعله يستمر في سبيل المعصية. قد يعصي لكن يوفق للتوبة كما تقدم. لذلك قال عن يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. عبادة التوحيد والإخلاص من أعظم العبادات القلبية. والتوحيد على نوعين: توحيد متعلق بأفعال الله بحيث يلاحظ القلب أن الله هو المتفرد في أفعاله، وأن أفعال العباد متعلقة بخلقه وقدره، كما ورد الخبر: واعلم أن الأمة لو اجتمعوك على أن ينفع على واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ومن ذلك، وهذا ينتج النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو التوحيد المتعلق بأفعال المكلف بحيث لا يلتفت القلب إلا إلى الله جل وعلا. ومن ثم نظرة العبد إلى أفعال المكلفين ليست لأنها فعل المكلف، وإنما لأنها خلق من خلق الله، تأثيرها في نفسه باعتبار كونها خلقا من خلق الله، سواء كان تأثيرا بالخوف أو بالمحبة أو باللوم والعتب أو بغير ذلك. إذا لوحظ هذا المعنى تثمر ثمرات ليست بقليلة. وأنا أورد لذلك أمثلة: عندما يعصي الولد والده، الوالد إن لاحظ فعل ولده عتب على ولده وقد يهجره وقد يضربه وقد، وإذا لحظ العبد أن تصرف الولد هو بقضاء من الله وقدره وخلق منه جل وعلا، فحينئذ يجعله هذا يتعلق بالله لصلاح حال ابنه. لذلك كان من دعاء عباد الله الصالحين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ويجعله ذلك يشاهد أن تصرف ابنه أو زوجته ناتج من فعله هو، بناء على قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ثم فيعود على نفسه بالإصلاح. وبالتالي لا يتعلق في قلبه لوم ولا عتب تجاه ابنه، ولو استمر الابن في قطيعته. وكذلك لا يقابل معصية هذا العاصي الذي عصاه بمعصية الأخرى. وعشان فلان سرق ممكن تروح تسرق منه، المعصية لا تقابل بالمعصية. خير ما قوبلت به المعصية الطاعة. فلان اغتابك وتكلم فيك وذكر عيوبك وعصى الله فيك، بالتالي انت تلاحظ ان فعله مرتبط بقضاء الله وقدره وخلقه، وتلاحظ ان هذا التصرف منه ناتج عن فعلك، وتلاحظ ان مرضاة الله ليس بمقابلة السيئة بالسيئة، وإنما بمقابلة السيئة بالحسنة. فمن ثم كلما ذكرت بسوء تقربت إلى الله بذكره بالحسنة. لكن قليل من الناس فعلها، مع أن عاقبته في الدنيا والآخرة من أحسن العواقب. وأنا أضرب لك مثل في هذا الذي ذكرناه. لو كان هناك شخصان من قرابة، أحدهما يكدح في الثاني والآخر يثني على قرابة، أيهما تحب وأيهما تقدر وأيهما الذي ترتفع درجته عندك؟ لماذا؟ لأنه أطاع الله، لأنه أطاع. فخير ما قوبلت به المعصية الطاعة. وهذا قد يكون في مواطن التنافس يلاحظ هذا، إما تنافس على وظيفة ولا على كرسي ولا على منصب، إما في مجالس، اسم المجالس البلدية ولا النيابية ولا تجد أن أحدهم يتكلم في الآخر لأنه ينافس فيذكر معايب الآخر، تجد الآخر يعرض أو يذكر بالخير ما يعرفه فيقول أحمي لساني، والعاقبة تكون لذلك الذي حمى لسانه. في الدنيا الناس من حيث يشعرون من حيث لا يشعرون تنجرح قلوبهم، وهذا ليس من الشخص المقابل بالإحسان، لا، هذا من رب العزة وجل، إذ قلوب العباد بين أصبعين أصابع. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحب، فينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول. لم يتكلم الخلق بالسوء بمثل كلامهم في الأنبياء، ومع ذلك أعظم الناس رفعة وعلوة ومنزلة هم الأنبياء. انظر إلى كلام من كان في عهد النبوة الأنبياء عليهم السلام، ما ترفوا من كلمة سوء إلا وقالوا فيها، قطع أرحامنا، سفه آراءنا، سب آباءنا، الساحر الكاهن، إلى آخر كلامهم الذي نقل القرآن بعضه. العاقبة الحميدة لمن؟ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنوات قليلة يحج 100,000، وانظر الحال إلى زماننا الحاضر، إن شانئك هو ومن هنا. فيعود الإنسان نفسه على هذا المنهج الشرعي، وشاهد هذا في كل عصر. أولئك الذين يتكلم فيهم ويقدح فيهم في زمانهم لأنهم تكلموا بالحق يورثهم الله العاقبة الحميدة. انظر لأئمة الإسلام الأئمة الأربعة، خذ نموذج ذلك الإمام أحمد وما تعرض له من قدح فيه، ما تعرض له من سجن، ما تعرض له من ضرب، ما تعرض وما تعرض، ايش العاقبة؟ وأعطيكم مثل في هذا بالإمام أحمد. الإمام أحمد في عصر الأئمة له مكانتهم ومنزلتهم في ذلك العصر، ألفوا مؤلفات مثل مؤلفات الإمام أحمد، بقيت مؤلفات الإمام أحمد وأولئك الأئمة شبه اندثروا. أيهما أشهر، علي بن المديني ولا أحمد بن حنبل؟ وهما إمامان، الإمام علي بن المديني في الفتنة تأول، سلم من الأذى في الدنيا، لكن العاقبة الكبرى كانت الإمام، لذلك مؤلفات علي بن المديني اليوم ما عاد لها ذكر إلا كتاب الصيحة الهلال، بينما الإمام أحمد شوف مؤلفات، ولا زال الناس يتناقلون كلماته، يتناقلون مذهبه. ونظر هذا في الأمة كثير، شاهد هذا أيضا في كتاب الله، دليل هذا في كتاب الله قوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة لقلوب خلقه. ذكر المؤلف ما يتعلق باليهود وأنهم يعدلون الخالق والمخلوق حتى يصفون الله، حتى يصف الله بالعجز والفقر والبخل، وبذلك أمرنا الاجتناب من طريقتهم، وبين أن في هذه الأمة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذه الأمة من يسير على طريقته. ثم ذكر المؤلف أن العبادة مكونة من أركان، الركن الأول كمال المحبة، حب الله، والركن الثاني كمال الذل وقاية، والثالث الخوف والرجاء. تقدم معنا الكلام عن المحبة، لعلنا اليوم نتكلم عن الذل وما يقابله من تواضع وخضوع. المتكبر لم يذل لربه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ايش؟ وفي المقابل أثنى على أولئك الذين يتواضعون، أذلة على المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفقر أحد على أحد ولا يبقي أحد على أحد. ما هي حقيقة التواضع وما هي آثاره؟ حقيقة التواضع أن لا يرى الإنسان لنفسه فضلا ولا زيادة على أحد. إذا رأى الإنسان أنه أحسن من غيره بدأ ينقص عنده ميزان التواضع. إذا حتى ولو أحسنت لغيرك ورأيت أن لك فضلا عليهم أصبح إيش؟ هذا نقص التواضع. لما أقول أنا ذا الرزق أصبحت أرى لنفسي شيئا عليك، بالتالي معناه أنني نقصت عندي رتبة التواضع وبدأ ما يقابل فراغ من تكبر المنهج. وهذا معنى لابد من الملاحظة. إذا جاءك الفقير وتصدقت عليه فلا تمن عليه، المنة تبطل الصدقة وهي تنافي التواضع. احمد ربك أن الفقير جاءك وأنك مكنت من إعطاء الصدقة، هذه نعمة من الله عليك. ولا ترى لنفسك فضلا. والله جل وعلا قادر على أن يبدل الحال بينك وبينه وفي لحظة. قادر ولا مو قادر؟ أيضا فيما يتعلق بأي صفة عند الإنسان لا ينبغي أن تجعله يترفع على غيره. الكبر مذموم في الشرع، مذموم عند العقلاء، ولذلك يقولون المتكبر كالبعيد يرى الناس أرى ما يرونه صغير. مقام الخوف والرجاء أظن أن المؤلف سيذكره فيما يأتي. يبقى عندنا مما يلاحظ في المحبة أن المحبة محبة الله لا بد أن تثمر. إذا لم تكن مثمرة منتجة لنتيجتها فحينئذ هذه المحبة محتاجة. إذا كنت تقول أنك تحب الله فلا بد أن تذل لله، تبذل من قلبك خضوعا وانكسارا وتذللا، تبذل من لسانك ذكرا وسؤالا. تقول كيف؟ تقول انك تحبه وانت ما تذكره. لا بد ان تبذل وقتك بطاعه الله عز وجل اذا كنت تحبه. لا حبيت رجل من الرجال اصبحت تود الذهاب معه والإياب معه، السفر معه والمجيء معه. فإذا كنت تزعم أنك تحب الله فحينئذ لابد بمقدار محبتك لله تصرف من وقتك في محبة الله. هكذا في مالك، بمقدار محبتك لله تبذل من مالك. من أحب الله بكل قلبه كان بذله من المال كله لله. وليس معنى هذا أن يفرط الإنسان في نفقته على نفسه وعلى أهل بيته، لا، نفقتك على نفسك وعلى أهل بيتك اجعلها لله، لأن الله قد أمرك بالنفقة على نفسك وعلى أهل بيتك. إذن الأمر سهل، نفقاتك الموجودة الآن اجعلها لله، فحينئذ تكون مأجورا وتكون قد جعلت تصرفاتك ثمرة ناتجة عن محبتك لله عز وجل. والذين آمنوا أشد حبا لله. هكذا أيضا فيما يتعلق بتطوع الإنسان وبالجهاد، دم من يبذل دم لله إلا إذا أحب الله. لكن ينبغي أن يلاحظ في هذا أن يكون بذلا لله وليس بذلا لحزب أو تنظيم أو جماعة أو شيء من الأمور الدنيوية، هذا ليس بذلا.
ومثله أيضا جعل المحبة كلها لله بحيث لا تحب إلا ما يحب الله ولا تحب إلا من أجل محبة الله. وأضرب لكم مثلا، في عصرنا وجدت الجماعات، من أحب من أجل انتماء الآخرين لجماعته فكانت موالاته ومعاداته على الجماعة التي ينتمي إليها محبة إلى الله. ما تكون من أهل المحبة الإيمانية إلا إذا أحببت كل من يحب من جماعتك ولا من غير جماعتك، من قبيلتك ولا من غير قبيلتك، من بلدك ولا من غير بلدك. ولا تفضل بين الناس في المحبة إلا بحسب الميزان الشرعي، إلى جاء قال هذا والله من جماعتنا أو من حزبنا أو من جمعيتنا أو، فلذلك نحبه ونزيد به بالإكرام، نقدر ما لا نقدر غيره، أما الآخر فلا، حينئذ المحبة ليست لله. قال المؤلف: فإن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغض محبوبه، ويوالي من يوالي محبوبه، ويعادي من يعادي، ويرضى لرضاه، ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق له في ذلك كله. وهم الذين نتيجة هم الذين يرضى الرب لرضاهم، ويغضب الرب لغضبهم، إذ هم إنما يرضون لرضاه ويغضبون لما يغضب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، شوف مقام أبي بكر منزلة، لما حصل بينه وبين صهيب وبلال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك أغضبتهم. ولأبي بكر: لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. يقول لمن؟ لأبي بكر سيد المسادات والأشرار، بذل من ماله ومن نفسه في نصرة هذا النبي الكريم، ومع ذلك قال له هذا القول. فراح أبو بكر لهم وقال: يا إخوتي، هل أغضبتكم؟ بدأ يستغفر. قالوا: لا، غفر الله لك. ليش حصل بينه وبين أبي بكر وبين هؤلاء صهيب وبلال؟ في فتح مكة مر أبو سفيان بهم فقالوا: ما أخذت السيوف من عدو الله ما أخذها. قال أبو بكر: أتقولون هذا لسيد قريش؟ إذن النظر عند في أي شيء من السيد وأنه من قريش. فذهب أبو بكر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقع بينه وبين هؤلاء، قال: سلم، لئن أغضبتهم لقد أغضبتهم. يعني الصهيب وبلال ما راح يشتكون، أبو بكر هو الذي راح يتكلم ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم الواقعة لشان يكف بلالا وصهيبا عن مثل هذه المقام. فانظر جواب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقام. ذكر المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقرب عبدي إلي بشيء بمثل ما افترضته، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن عندنا شيء آخر، محبة الله للعبد الأول، محبة العبد لله. كيف نستجلب محبة الله؟ إيش؟ بالنوافل. الحديث، كذلك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، كذلك بجعل المحبة كلها لله، وكذلك بإخلاص الأعمال كلها لله عز وجل. أثر المحبة، أثر محبة الله للعبد يحبه ويحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطيني، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن قبض نفس عبدي يكره الموت وأكره مساءه، ولا بد له. إذن ما معنى كنت سمعه الذي يسمع به؟ يعني العبد وفق من قبل الله بحيث لا يسمع إلا ما يرضي الله، ولذلك قال فبي يسمع، يسمع لله، وبي يبصر، يعني كل بصرة مشغول بأعمال تقربه إلى الله. هل معناه اتحاد بين الخالق والمخلوق؟ وإنما هذا في دلالة على حفظ العبد من المعصية، وحفظ العبد مما في آخر الحديث قال وما ترددت عن شيء أنا فاعله. التردد صفة ولا مو صفة لله؟ الله يقول فما ترددت في شيء ترددي. طيب أول شيء نريد تقعيد هذا الباب، ما ينسب إلى الله جل وعلا على أربعة أنواع، ما ينسب إلى الله جل وعلا على أربعة أنواع. أولها أسماء مثل الرحمن، وثانيها صفات مثل الرحمة، وثالثها أفعال ينزل، ورابعها أخبار مثل قوله قل أي شيء أكبر شهر قل الله. الأسماء يؤخذ منها صفات وأفعال وأخبار، تقول الرحمن له رحمة ويرحم ورحمة، والصفات تأخذ منها أفعال وأخبار لكن ما تشتق منها إلا أن ثبت بها. والثالث الأفعال تأخذ منها أخبار لكن ما تأخذ منها صفات ولا تأخذ منها أسماء. طيب ترددي خبر أو فعل أو صفة أو اسم؟ قاعدة في هذا الباب ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله أثبته، ما نفاه الله ورسوله نفيناه، فوش بقي؟ ما سكت الله ورسوله عنه سكتنا عنه وكلنا أطعه إلى الله، لأن الله أعرف بنفسه منه وهو جل وعلا أقدر في البيان منه، لو كان ما هو متصف بها الصفات كيف يعبر عن نفسه بما ليس بمتصف به؟ إذن القرآن هل هناك بلاغة؟ كلام رب العزة والجلال ليس على الدرجة العالية من لغة العرب في البيان والتوضيح. حينئذ الله أعرف بنفسه وأقدر في توضيح بيان الصفة بسبع الوقت. هل هناك اتحاد بين الله وبين المخلوق؟ وليس الحديث تألم عليه. وبالتالي أولئك الذين يزعمون أن هناك اتحاد بين الخالق والمخلوق يكذبون بها، فإن الأخبار في القرآن والسنة قد فصلت أخبار الله من أخبار الخلق. ومن هنا الذين يقولون كل ما في الوجود مظاهر من مظاهر جليات الله، وهذا كذب. الله بائن من خلقه، هؤلاء خلق وذاك خالق، هؤلاء مخلوقون وذاك خالق. ولذلك النصوص متواترة في التفريق بين الخالق والمخلوق. ومن هنا نعلم خطأ أولئك الذين يقولون أن كل البشر يمثلون مظهر من مظاهر وجود الله، حتى يقول قائلهم ما في الجبة إلا ربي، ويقول الآخر العبد رب والرب عبد، فليت شعري من هو المكلف إلى آخر هذيانهم. كل هذا إيش؟ هل هو تصوف إسلامي؟ لا والله، هذا مضاد للعقل، مضاد لجميع الأديان الإسلامية، جميع الأديان الإسلامية منها وغير الإسلام. وهذا أشنع من قول فرعون أنا ربكم الأعلى، لأن ذاك حصره في واحد، وهؤلاء يقولون الرب كل مخلوق. وأشنع من قول النصارى الذين يقولون بالتثليث أو أن عيسى هو الله، يعني هؤلاء حصروا في سوريا، وهؤلاء جعلوا في كل مخلوق. فإذا من قال هذه المقالة الشنيعة فهو قد جحد ربه وعطل خالقه وصاحبه، ولزم عليه إبطال شرائع الإسلام الكلية، ولزم عليه مناقضة أصول الأديان جميعا. هذا يسمونه إيش؟ اتحاد، أو يسمونه حلول. فمن زعم أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق فهذا مقالته من أكفر المقالات. ومثله أيضا يقارب فقالة الحلولية الذين يقولون حل الله في كل مكان، وأن الله بذاته في كل مكان، أن هذه المقالة تتضمن استنكار رب العزة وجلاله، لأن يلزم عليها أن يكون الله في السبال تعالى الله قدس، يلزم عليها أن يكون رب العزة وجلاله في الحمامات تحت الأحذية، ومقالات شنيعة ولوازمها سيئة فظيعة. في مسألة متعلقة بهذا مصطلح، يذكر بعض المؤلفين يقولون الفناء، فناء المخلوق. الفناء ما هو معناه؟
فناء الزوال. الفناء هذا مصطلح تستخدمه طوائف من المتصوفة، وله ثلاثة معاني، له ثلاثة معاني، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل. فإذا قرأت كتابا يشير إلى الفناء لابد تميز هل أراد معنى الحق أو أراد المعنى الباطل. الفناء قد يكون في ما يتعلق بالمقصد والنية، بحيث ما يقصد بأعماله إلا وجه الله، فهذا المعنى معنى صحيح يسمونه الفناء عن إرادة السوى أو السوى، بحيث نيتك ومقصودك لا تنوي بها إلا الله، فتفنى إراداتك المتعلقة بغير الله من دنيا أو من مراعاة خلقك أو غير ذلك. هذا هو الإخلاص، هو التوحيد. والثاني الفناء عن شهود السوى، والمراد به أن الإنسان ما عاد يشاهد أحد، وإنما يشاهد الله. وهذا المعنى ليس معنى شركية، لكنه معنى باطل ويلزم عليه لوازم غير مقبولة. كيف معنى باطل؟ لأن الله عز وجل قد أمرك بمراعاة غيرك وبالقيام بحق غيرك، فالأب له حق والأم لها حق والجار له حق، فعندما تفنى عن مشاهدة سوى الله فحينئذ معناه أنك تركت حقوق الآخر، ومن تقرب إلى الله بهذا النوع من أنواع الفناء فهو مبتدع. وبعض المرات يكون هذا النوع من الفناء ناتج من يسمون عندهم زوال عقل، أو يسمونها مجاذيل، أو يسمونها سكر أو نحو ذلك، وهذا المعنى ليس مقصودا بالشارع وليس مأمورا به، ومن تقرب به إلى الله تقرب ببدعة. النوع الثالث فناء السوى، بحيث يقول الإنسان بأنه لا يوجد إلا الله، وهذا هو اتحاد الوجود الذي ذكرت قبل قليل، وأنه من أكفر الكفر وأضل الضلال. فالمقصود أن تلاحظوا كلمة الفناء هذه، وأنها تطلق على معاني متفاوتة. ذكر المؤلف فناء السوى وقال ذلك الشخص الذي عند السماع يأتي ما يأتي بحيث يجعله ما عاد يشعر بحوله، هذا يقول حاله حال نقص ليس حال كمال. لماذا؟ لأن قلبه ضعيف فلم يتحمل ذلك الذكر الذي ورد على قلبه، وبالتالي زال عقله أو أغمي عليه أو نحو ذلك. ففي مجالس الذكر قد يوجد بعض الناس يغمى عليه ويظن بعض أن مثل هذا إنما أغمي عليه لرفع الدرجة، لا، هذا نقص حاله، لأن قلبه لم يتحمل الذكر، ولذلك لم يؤثر مثل هذا عن أنبياء الله عليهم السلام، ولم يؤثر عن الصحابة. لكن هل يؤاخذ العبد على هذا؟ نقول هذا أصلا ليس باختيار العبد، وبالتالي هو لا يؤاخذ عليه ولا يأثم به، لكنه ليس درجة كمال، وإنما هو ورد عليه شيء أكبر من قدرته وطاقته مما جعله يصل إلى هذه الحال. تجدون بعض الغلاة يثنون على المجانين، يمدحونهم بل يجعلونهم من أولياء الله. ليش؟ لأنهم يقولون هؤلاء سلبت عقولهم لما وردت عليهم الأحوال العالية. آخر الفصل فرق المؤلف بين أنواع الملامية. تعرفون أن النفوس على ثلاثة أنواع: نفس مطمئنة تطمئن إلى الخير وتنفر من الشر، ونفس تأمر بالسوء، ونفس لوامة. ما معنى لوامة؟ تلوم صاحبها على إيه؟ على ما فعلت. والنفس اللوامة على نوعين: واحدة تلوم صاحبها على الطاعات، واحدة تلوم صاحبها على المعاصي. ولذلك يقول الملامية على نوعين: ملامية يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لهم الله، وملامية يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويصبرون على الملام في ذلك. لما في تفسير قوله عز وجل: ولا يخافون لومة لائم، الذين لا يخافون لومة لائم على نوعين: لا يخافون لومة لائم فيما فعلوه من الطاعات، فهؤلاء المحمودون، وهناك أناس يستمرون على المعصية ويجايرون بها ولا تؤثر فيهم لوم اللائمين ولا عدل، فمثل هؤلاء يقابلون الأوائل ممدوحون مثلا عليهم، هؤلاء بعكسه. فصل الخوف والرجاء بعدما إن شاء الله تقولوا لي في درس قادم، صلى الله عليه وعلى أكبرنا وإياكم حيث يكون من آخر نجعنا وإياكم في الله المسلمين على الله وعلى صلى الله عليه وسلم.
ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وجزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وإلى لقاء في درس قادم بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.